بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة بني إسرائيل: ومن هدي القرآن التي هي أقوم جعله،
ومن هدى القرآن،
أو بفتح الهاء عندي أحسن
لي، لا ومن هدى القرآن،
ومن هدى القرآن للتي هي أقوم جعله الطلاق بيد الرجل، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية ونحوها من الآيات، لأن النساء مزارع وحقول تبذر فيها النطف كما يبذر الحب في الأرض، كما قال تعالى: نساؤكم حرث لكم. ولا شك أن الطريقة التي هي أقوم الطرق أن الزارع لا يرغم على الازدراع في حقل لا يرغب الزراعة فيه، لأنه يراه غير صالح له. والدليل الحسي القاطع على ما جاء به القرآن من أن الرجل زارع والمرأة مزرعة أن آلة الازدراع مع الرجل، فلو أرادت المرأة أن تجامع الرجل وهو كاره لها لا رغبة له فيها لم ينتشر ولم يقم ذكره إليها.
غفر الله للشيخ. نعم.
فلا تقدر منه على شيء، بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها وهي كارهة فتحمل وتلد، كما قال أبو كبير الهذلي: ممن حملنا به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي. فدلت الطبيعة والخلقة على أنه فاعل وأنها مفعولة به، ولذا أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا لها. وتسوية المرأة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسوس كما لا يخفى. ومن كذا ومن هدى عندي ومن هدي القرآن ومن هدى القرآن للتي هي أقوم إباحته تعدد الزوجات إلى أربع، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن لزمه الاقتصار على واحدة أو ملك يمينه، كما قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولا شك أن الطريقة التي هي أقوم الطرق وأعدلها هي إباحته تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء، منها أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة، فلو حبس عنها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلة في غير ذنب. ومنها
لعطلت
منافعه باطلا في غير ذنب
باطلا
نعم. ومنها أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عدد من النساء في أقطار الدنيا، وأكثر تعرضا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة، فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محروما من الزواج، فيضطرون إلى ركوب الفاحشة فالعدول عن
فيضطرون
نعم إلى ركوب الفاحشة
نعم.
فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق. فسبحان الحكيم الخبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومنها أن الإناث كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء، لأن المرأة لا عائق لها والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح، فلو قصر
لأنه هو المتحمل للنفقات والواجبات المالية بخلاف النساء، فإن المرأة يدفع إليها الصدق. نعم
أحسن الله عليك. فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير.
فلو قصر
عندي بفتح القاء
ولو كان
نعم. فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضا بعدم وجود أزواج، فيكون ذلك سببا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة والانحطاط الخلقي وضياع القيم الإنسانية كما هو واضح. فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن وجب عليه الاقتصار على واحدة أو ما ملك يمينه، لأن الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. والميل بالتفضل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز، لقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. أما الميل الطبعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض فهو غير مستطاع دفعه للبشر، لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل، وهو المراد بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء الآية، كما أوضحناه في غير هذا الموضع. وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة، لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سخطت الأخرى فهو بين سخطين دائما، وأن هذا ليس من الحكمة، فهو كلام ساقط يظهر سقوطه لكل عاقل، لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه البتة، فيقع بين الرجل وأمه وبينه وبين أبيه وبينه وبين أولاده وبينه وبين زوجته الواحدة، فهو أمر عادي ليس له كبير شأن، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام كلا شيء، لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى. لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى.
نعم.
فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة، أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة، لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا، كما هو معروف في الأصول. قال في مراق السعود عاطفا على ما تلقي فيه المفسدة المرجوحة في جنب المصلحة الراجحة، أو رجح الإصطلاح كالأسارى تفتى بما ينفع للنصارى، وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغربي. أو رجح الإصطلاح كالأسارى تفتى بما ينفع للنصارى، وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب. ففداء الأسارى مصلحة راجحة،
يعني أسارى المسلمين يفدون بالمال ويعطون للكفار وهم ينتفعون بهذا المال، لكن مصلحة فك الأسارى أعظم من مفسدة إعطائهم المال. نعم
أحسن عليك. ففداء الأسارى مصلحة راجحة، ودفع فدائهم النافع للعدو مفسدة مرجوحة، فتقدم عليها المصلحة الراجحة. أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة أو كانت المفسدة أرجح كفداء الأسارى بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر من المسلمين، فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة، كما قال في المراقي: اخرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم. وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث، إلا أن مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر منها، ألغيت لها تلك المفسدة المرجوحة. واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون سبباً لحصول الزنا، إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة أرجح من تلك المفسدة. ولذا لم يقل أحد من العلماء أنه يجوب عزل النساء في محل مستقل عن الرجال، أو وأن يجعل عليهن حصن قوي لا يمكن الوصول إليهن معه، وتجعل المفاتيح بيد أمين معروف بالتقى والديانة كما هو مقرر في الأصول. فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج، ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا. فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية الجميع، والعلم عند الله تعالى. ومن هدى القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث، كما قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لئلا يضلوا، فمن سوى بينهما فهو ضال قطعا. ثم بينه أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله: والله بكل شيء عليم. وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شك أن الطريقة التي أقوم الطرق وأعدلها تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث التي ذكره الله تعالى، كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم، أي وهو الرجال، على بعض، أي وهو النساء، وقوله: وللرجال عليهن درجة. وذلك لأن الذكورة في كمال خلقي وقوة طبيعية وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء، لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس. وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية الكريمة أنهم نسبوا له ما لا يليق به من الولد، ومع ذلك نسبوا له أخس الولدين وأنقصهما وأضعفهما. ولذلك ينشأ في الحلية، أي الزينة من أنواع الحلي والحلل، ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي بالتجميل بالحلي والحلل وهو الأنثى، بخلاف الرجل فإن كمال ذكوريته وقوتها وجمالها يكفيه على الحلي. يكفيه عن الحلي، كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقصه من نقصية من نقيصة يتمم من حس إن إذا الحس قصر.
إذا الحسن قصر
أحسن لك.
قصر.
إذا الحسن قصر أو قصر.
نعم.
وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور. وقال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وإنما كانت هذه القسمة ضيزى أي غير عادلة، لأن الأنثى أنقص من الذكر خلقة وطبيعة، فجعلوا هذا النصيب الناقص لله جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وجعلوا الكمال لأنفسهم كما قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، أي وهو البنات. وقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، إلى قوله: ساء ما يحكمون. وقال: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، أي وهو الأنثى، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى الخلقة والطبيعة، وأن الذكر أفضل وأكمل منها. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، الآية. والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة جدا، ومعلوم عند علماء العقلاء ومعلوم عند عامة العقلاء أن الأنثى متاع لا بد له مما يقوم بشؤونها ويحافظ عليها. وقد اختلف العلماء في التمتع بالزوجة، هل هو قوت أو تفككه؟
إيش؟
هل هو قوت أو تفككه؟
تفكه.
نعم.
الله المستعان. نعم.
وأجرى علماء المالكية على هذا الخلاف حكم إلزام الابن بتزويج أبيه الفقير، قالوا: فعلى أن النكاح قوت فعليه تزويجه، لأنه من جملة القوت الواجب له عليه، وعلى أنه تفكه لا يجب عليه على قول بعضهم. فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء. وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي على قتل النساء والصبيان في الجهاد، لأنهما من جملة مال المسلمين الغانمين، بخلاف الرجال فإنهم يقتلون. ومن الأدلة على أفضلية الذكر على الأنثى أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأول، فأصلها جزء منه. فإذا عرفت من هذه الأدلة أن الأنوثة نقص خلقي وضعف طبعي، فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم الذي يدرك الحكم والأسرار يقضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت نظر الكامل من خلقته القوي بطبيعته، فيجب له ما يقدر على جلبه من النفع، ويدفع عنه ما لا يقدر على دفعه من الضرر، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وإذا علمت ذلك فاعلم أنه لما كانت الحكمة البالغة تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقوما عليه من قبل القوي الكامل.
مقوما عليه،
عندي بتشديد الواو.
ولو.
وإذا علمت ذلك فاعلم أنه لما كانت الحكمة البالغة تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقوما عليه من قبل القوي الكامل، اقتضى ذلك أن يكون الرجل ملزما بالإنفاق على نسائه والقيام بجميع لوازمهن في الحياة، كما قال تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. ومال الميراث ما مسح فيه تحصيله، عندي عرقا،
ايه
وما للميراث ما مسح فيه تحصيله عرقا
ولا تسبق فيه محصله عرقا. نعم
كيف صلى عليك؟
ما مسح فيه محصله عرقا
عندي جعلها كأنه فعل ما تحصيله
لا بس مش
أصل لي ولا تسببا فيه البتة وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكا جبريا فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث
ومال الميراث مرة ثانية
أصل لي ومال الميراث ما مسح في محصله عرقا
عرقا يعني ما تكلفه مال الميراث ما تكلف فيه محصل الميراث ما مسح فيه عرق يعني ليس بجهده بل الله ملكه إياه مجانا. نعم
أحسن لي
ما مسح فيه محصله عرقا.
نعم ولا تسببا فيه البتة.
نعم.
وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكا جبريا فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث
أن يؤثر
حصل أن يؤثر
الرجل
على المرأة في الميراث وإن أدليا بسبب واحد لأن الرجل مترقب للنقص دائما بالإنفاق على نسائه وبذل المهور لهن والبذل في نوائب الدهر والمرأة مرتقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهر وإنفاقه عليها وقيامها بشؤونها.
هذا كله يريد الشيخ يبين حكمة الشريعة في تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ومن هذه الوجوه أن الرجل متحمل للنفقات دائما هو الذي ينفق وهو بخلاف الأنثى فالأنثى ينفق عليها ففي النكاح هي التي تعطى المهر وينفق عليها الزوج فناسب أن يؤثر بالزيادة وأن يفضل على الأنثى في الميراث. نعم
أحسن. وإثار مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما لجبر بعض نقصه المترقب المترقب حكمته ظاهرة واضحة لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي ولذا قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين ولأجل هذه الحكم التي بين بها فضل نوع الذكر على نوع الأنثى في أصل الخلقة والطبيعة جعل الحكيم الخبير الرجل هو المسؤول عن المرأة في جميع أحوالها وخصه بالرسالة والنبوة والخلافة دونها وملكه الطلاق دونها وجعله الولي في النكاح دونها وجعل انتساب الأولاد إليه لا إليها وجعل شهادته في الأموال بشهادة امرأتين في قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وجعل شهادته تقبل في الحدود والقصاص دونها إلى غير ذلك من الفوارق الحسية والمعنوية والشرعية بينهما. ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز على الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال مع أنه عيب نقص في الرجال مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب. قال جرير إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهو أضعف خلق الله أركانا.
نعم.
وقال ابن ابن دميانة بنفسي وأهلي من أن من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب، فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب. فالأول تشبب به بضعف أركانها، والثاني بعجزهن عن الإنابة في الخصام كما قال تعالى: وهو في الخصام غير مبين. ولهذا التباين في الكمال والقوة بين النوعين صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللعن على من تشبه منهما بالآخر. قال البخاري في صحيحه: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا لفظ البخاري في صحيحه. ومعلوم أن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، الآية، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم. فلا تعلمن أيتها النساء اللاتي تحاولن أن تكن كالرجال في جميع الشؤون، إن كن مترجلات متشبهات بالرجال، وأن كن ملعونات في كتاب الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المخنثون المتشبهون بالنساء فهم أيضا ملعونون في كتاب الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد صدق من قال فيهم: وما عجبي أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجاب. واعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن هذه الفكرة الكافرة الخاطئة الخاسئة.
كيف على هذا؟ سمع طويل رحمه الله الشيخ. كل هذا يريد به الرد على شبهات الكفرة الطاعنين في بعض أحكام الشريعة، والذين يرمون ويدعون إلى مساواة المرأة بالرجل والتسوية بينها وبين الرجل في كل شيء، كما تضمنته الوثيقة الملعونة المعروفة بالسيداو الذي ظهرت في هذا العصر، وثيقة الأمم المتحدة القاضية بتسوية المرأة بالرجل في كل شيء، في الواجبات والحقوق الحقوق العادية والشرعية في كل شيء. وهذا في الحقيقة باطل شرعا وعقلا وفطرة. بعدك يا عبد الرزاق.